دم
والتبخر بالعود وأكل ما فيه الطيب يظهر طعمه أو ريحه. يحرم عليه شم كل ما تطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والغالية والزعفران والورس وماء الورد لأنه استعمال للطيب، وكذلك التبخر بالعود لأنه طيب.
هذا ايش يا تقدر؟
هذا الشرح كبير.
طيب وبعده في شيء؟
تكلم عن الطيب في مأكول أو مشروب. يقول متى جعل شيء من الطيب في مأكول أو مشروب كالمسك والزعفران فلم تذهب رائحته لم يبح للمحرم تناوله نيئا كان أو قد مسته النار. وبهذا قال الشافعي وكان مالك وأصحاب الرأي لا يرون بما مسته النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولونه لأنه بالطبخ استحال عن كونه طيبا. روي عن ابن عمر وعطاء مجاهد وسعيد بن جبير أنهم لم يكونوا يرون بأكل الخشكنانج الأصفر بأسا وكرهه القاسم محمد. ولنا أن الاستمتاع والترفه به حاصل أشبه الترفه به حاصل.
يطول يطول فروع طول بعد
السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه.
السادس من محظورات الإحرام قتل الصيد. قتل الصيد البري المباح لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة حرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما غير محل الصيد وأنتم حرم. كل هذا في سورة المائدة. فقتل الصيد حرام، قتله واصطياده حتى ولو بلا قتل لأن اصطياده طريق إلى قتله وسيلة. فيحرم على المحرم قتل الصيد. المقصود صيد الحيوان البري أو الوحشي المباح يعني المأكول. صيد يعني الحيوان المأكول الوحش. فخرج بهذا الأمور الثلاثة التي أشار إليها المؤلف. فأما صيد البحر فلا يحرم بنص القرآن حل لكم صيد البحر، فهذا ليس بريا بل بحري صيد البحر. وقيل الوحشي احتراز من الإنس حيوانات الإنسية المأكولة مثل الإبل والبقر والغنم يعني حيوانات إنسية. فالبقر الأهلي الحلال وإنما يحرم بقر الوحش. البقر الوحشي متوحش حتى ولو تأنس. قال الفقهاء ولو تأنس مثل الحمام ولو كان متأنس وأليف في البيوت فهو صيد. العبرة فيه بأصله. وخرج بقوله المباح ما يحرم من حيوان البر حيوانات البرية ليس فيها شيء يعني ليس في قتلها جزاء ليس في قتلها جزاء إنما الجزاء في قتل الصيد البري صيد البر المباح. صيد البر كل حيوان مأكول كل حيوان بري مأكول هذا هو الصيد الذي يحرم عنه، علما ان ما لا يؤكل لا يسمى صيد ولا ليس بصيد. صيد واذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم فاصطادوا. والناس يصيدون ما لا يصيدون ما ياكلونه، اما ما لا يؤكل فليس بصيد. فما كان مؤذيا فانه يقتل ولا شيء فيه. بل نص الرسول عليه الصلاة والسلام على 5 أو 6 أنواع من الحيوانات منبها على ما فوقها، وهي الحداء والغراب والفأرة والعقرب، كذلك الحية والكلب العقرب. فهذه قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن فواسق، 5 من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل وفي الحرم، ويقتلهن المحرم. نعم اقرأ، أعد السادس.
السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم وما حرم أكله فلا شيء فيه.
فأما صيد البحر فلا شيء فيه، يجوز اصطياد الأسماك، يجوز للمحرم أن يصطاد من حيوانات البحر، وكذلك الأهلي كما تقدم. الأهلي حيوانات الأليفة التي أصلها إنسيك الإبل والبقر والغنم، وما لا يؤكل مثل إن شئت تقول مثل الكلاب ومثل الثعالب وما فوقها مثل الذئاب، فلا شيء في قتله، يعني لا تجب فدية، وإن كان لا ينبغي يعني قتلها إلا أن يكون منها الصيال، إلا أن يكون منها الصيال وعدوان فإنها تقتل. نعم بعد إيه قل أو متولدا منه ومن غيره، متولد من بري وأهلي، فإنه يحرم تغريبا لجانب الحرمة. إذا قام بالشيء سبب مبيح وسبب حاضر فإنه يرجح جانب الحظر. نعم.
السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
يقولون السابع من المحظورات عقد النكاح، عقد النكاح يعني يحرم على الرجل أن يتزوج، يحرم على المحرم أن يتزوج يعقد على امرأة، ويحرم على المحرمة أن تتزوج كذلك، بل ويحرم على الولي أن يزوج موليته، ويحرم على المحرم أن يكون وكيلا في النكاح أو الإنكاح. لحديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم لا ينكح المحرم، لا ينكح ولا ينكح، هو لا يتزوج ولا يزوج أحد، بل ولا يخطب. هذا كله يدل على إن أمر يعني العلاقة الزوجية أو الجماع أنه أن أمره أغلظ في الحج، ففي الحج يحرم الوطء ودواعيه، ويحرم حتى العقد، عقد النكاح، لأن عقد النكاح وسيلة، بخلاف الصائم، بخلاف الصوم فإنه إنما يحرم الوطء ولا تحرم المباشرة، فضلا عن العقد، عقد النكاح أو الخطبة. سبحان الله. هذا هو المحبوس السابع. يقول ولا شيء فيه ولا يصح. يعني لو عقد محرم فعلى امرأة عقد عقد نكاح فإنه لا يصح باطل للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ولكنه لا فدية فيه، ليس فيه فدية. ايش قال في المسألة دي ولا فدية فيه؟ قال لأنه
شيخ في العدة
إيه؟ ولا فدية فيه لأنه
نعم في المثل العمدة في شرح العدة يقول في المثل عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. قال في العدة الشرح السابع عقد النكاح حرام لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم،
لا ينكح المحرم ولا ينكح نعم.
ولا ينكح ولا يخطب، متفق عليه. من رواية عثمان رضي الله عنه نهي، والنهي يقتضي التحريم،
وإن والنهي يقتضي التحريم
نعم.
طيب
وإن زوج أو تزوج فلا فدية عليه لأنه عقد، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به الفدية كشراء الصيد.
لأنه عقد
فسد
من أجل الإحرام،
لأجل الإحرام
ها
فلم تجب به الفدية كشراء الصيد.
كشراء الصيد، شراء الصيد حرام لكن ما في فدية لأن المشتري ما قتل ولا صاد. قد يكون الصيد ما هو في يده أيضا، يشتري الصيد وهو عن صاحب، وهذا يرتبط بمسألة الصيد المملوك. هل يحرم على المحرم الصيد المملوك؟ افرض ان المحرم يملك صيدا من قبل الاحرام، هذه من المسائل من الفروع. نعم بعده.
الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فان انزل بها ففيها بدنه والا ففيها شاه.
المحظور الثامن من محظورات الإحرام المباشرة، يعني مباشرة الرجل للمرأة لامرأته مثلا، مباشرة لها باللمس بكذا بكذا. يقول فإن باشر فأنزل المني فعليه بدنه، وإن لم ينزل فعليه شاة. تقدم إن الرفث محرم في الحج تحريما مغلظا حتى يعني منع من كل الذرائع المقربة منه. حرمت الخطبة، حرم ما فوق ذلك العقد، وحرمت المباشرة، المباشرة أبلغ. ولا يفسد الحج إلا بمحظور وعد وهو الجماع كما سيأتي في اللي بعد. يقول إن جامع إن باشر فأنزل فعليه بدنه، يعني يجب عليه أن يذبح بدنه هدي يهدي، ولا يفسد الحج. وإن لم ينزل فعليه شات، عليه شات، ما هي الفدية التي يخير فيها. والذي يظهر ان هذا ماخوذ او مستنبط من الاثار التي جاءت عن الصحابه في حكم المجامع، قالوا انه يجب ان حجه يفسد اذا وطئ قبل التحلل، او فسد حجه وعليه هدي وعليه الحج من قابل، عليه الحج، عليه أن يقضي، عليه الهدي يهدي بدنه. فهذا المباشرة دون الجماع أقل منه، فقالوا تجب فيه بدنه وإن لم يفسد الحج. فإن لم ينزل فعليه شاة، لأن ما دام ما أنزل فهو لا يسوى. نعم المباشرة مع الإنزال قريب من أمر الجماع، أما مباشرة بلا إنزال فهذه أقل بكثير. نعم اقرأ الشرح على المحظور. الثامن،
قال السلام عليك، الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرض.
لشهوة افتراس، يعني لو لبس الرجل امرأته من غير تقصد ولا شهوة فهذا ليس بمحظور. نعم، ولهذا قالت العبارة لشهوة. نعم،
قل فإن أنزل بها فعليه بدنه، وإن لم ينزل فعليه شاه وحج، فعليه شاة وحجه صحيح. لا نعلم أحدا قال
وحجه صحيح. نعم لا نعلم أحدا،
لا نعلم أحدا قال بفساد حجه.
نعم تمام.
ولأنها مباشرة فيما دون الفرج عريت عن الإنزال، فلم يفسد بها الحج كاللمس.
إيش
ولأنها مباشرة فيما دون الفرج،
مباشرة فيما دون الفرج.
نعم عريت عن الإنزال، وعريت عن الإنزال،
عريت عن الإنزال،
عريت عن الإنزال، فلم يفسد بها الحج كاللمس.
هل تعرفين إيش
هذا العدة صلى الله عليه وسلم؟
أدري لكن إيش يعني يقوله
على الثامن الجملة الأقرب؟
أدري الثامن، لكن قوله لأنها تعليل، لأنها إيش مباشرة،
ولأنها مباشرة فيما دون الفرج.
ها
المباشرة لشهوة، أقرأ شيخ المثل،
لا قرأناها بس عريت عن الإنزال،
عريت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس. والمباشرة لا توجب الاغتسال فأشبهت اللمس، وعليه الفدية لأنه هتك الإحرام، لأنه هتك الإحرام بذلك الفعل، كما لو تطيب أو لبس. والفدية شاه لأنها ملامسة لم يقترن بها الإنزال، فأشبه لمس ما دون الفرج. فأما إن أنزل فعليه بدنه، لأنه جماع اقترن به الإنزال. فأما إن أنزل فعليه بدنه، لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنه.
عبد الله في إشكال؟ لا أصبر، في إشكال كلام الآن. العبارة الأول اللي يقول في تعليله للمباشر التي يقول فإن لم ينزل فعليه شات، يقول ولأنها اسم مباشر
فيما دون الفرج،
فيما دون الفرج عريت عن الإنزال يعني بلا إنزال، ها فلم يفسد. طيب مباشرة مع إنزال يفسد؟ ها كلام ما فيه يعني، أجد أنه ركيك المعنى، ما يستقيم بعضه مع بعض. ولأنها مباشرة عليت عن الإنزال فلم إيش؟ لا ما تصح، أنا أريد أن هذه ما تصح. لا عليت عن الإنزال فلم تجب فيها البدنة، فلم يجب فيها البدنة، فلم تجب فيها البدنة، هذه المباشرة التي عليت عن الإنزال، فهل مباشرة مع الإنزال يفسد بها الحج؟ يفسد. ولهذا لا يستقيم قوله ولأنها مباشرة عليت عن الإنزال فلم يفسد، لأنه عدم الفساد رتبه على إيش؟ رتبه على المباشرة التي عريت عن الإنزال، وأن عدم الفساد لعدم الإنزال، ومفهومه أن المباشرة مع الإنزال يفسد بها الحج. هذه واحدة. الثانية اللي بعدها لاحظ اقرأ العبارة الثانية اللي بعدها أشكلت أيضا.
والمباشرة لا توجب الاغتسال فأشبهت اللمس وعليه الفدية لأنه هتك الإحرام بذلك الفعل.
كمل.
هتك الإحرام بذلك الفعل كما لو تطيب أو لبس.
نعم بعده.
والفدية شاه لأنها ملامسة لم يقترن.
أسمع. لأنها ملامسة
لم يقترن بها الإنزال.
ملامسة لم يقترن بها الإنزال.
فأشبه لمس ما دون الفرج.
فأشبه ما دون الفرج.
لمس ما دون الفرج.
لا لمس ما دون الفرج.
فأما إن أنزل.
فأما إن أنزل.
فعليه بدنه لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب.
لأنه جماع. هل هو جماع اقترن به الإنزال؟ هل هو جماع؟
لا محظور كان.
وش المحظور؟ تركنا المحظور ما جينا.
ما جاء الكلام عليه.
لأنه جماع اقترن به.
لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنه كما لو كان في الفرج.
لأنه جماع اقترن به الإنزال. اقترن به الإنزال شو هذا؟
كما لو كان في الفرج.
لا اقترن به الإنزال.
فأوجب بدنه
اقترن به. جماع اقترن به الإنزال نعم.
فأوجب بدنه كما لو كان في الفرج.
كما لو كان في الفرج جماع اقترن بالإنزال. طيب ولو قدر أنه جامع في الفرج ولم ينزل يختلف يعني. ولأنه جماع اقترن به الإنزال هذا يوهم أن الجماع بلا إنزال أنه لا يوجب شيئا أو لا يفسد به الحج والصواب. والجماع كما في التاسع سواء أنزل أو لم ينزل يفسد به الحج ويوجب البدنة. تعليلات غير تعليلات عليلة. عندك شيء للشيخ محمد على هذا الكلام؟
قوله لا تحرم مباشرة هذا هو المحظور التاسع وهو أخذ من التراث.
هذا إيش هذا المحظور؟ تقديم تأخير يعني. طيب
أما المباشرة لغير شهوة
هذا كلام.
فإن كانت لما مباشر غير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراما سواء كانت مباشرة لشهوة باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن. فإن كانت قبل التحلل الأول فأنزل ترتب عليه أمران: الإثم والفدية وهي بدنة.
الإذن نعم.
والفدية وهي بدنة لكن النسك لا يفسد والإحرام أيضا لا يفسد. فإن باشر ولم ينزل
بأن أمدى أو لم يمضي
بل أمدى أو كان له شهوة ولكن لم يمضي فليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى. فالمباشرة توافق الجماع.
فدية أذى شف صرف الشيخ فدية أذى وهنا قال فعليه إيش؟ فعليه شات نص.
فالمباشرة توافق الجماع
في
أن الفدية فيها بدنة
مباشرة مع الإنزال يعني.
وتخالف الجماع في عدم إفساد النسك ولا الإحرام ولا القضاء. فإذا قال قائل ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟
هذا السؤال.
قلنا الدليل القياس على الجماع لأنها فعل موجب للغسل مع الإنزال فأوجب الفدية كالجماع وليس فيها نص ولا أقوال للصحابة. لكن هذا القياس ضعيف لأنه كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام. فالمباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسل وإلا فلا توافقه في وجوب قضاء الحج حتى
في وجوب يعني لا توافقه في فساد الحج ووجوب قضائه نعم.
حتى فساد الصيام فيها مختلف فيه مع الإنزال لأنه يقال ما السبب في أنك ألحقته به في هذا الحكم مع أنه يخالفه في أحكام أخرى. فلماذا لا تجعله مخالفا له في هذا الحكم؟ فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة، بل فيها ما في بقية المحظورات.
يعني زيادة أذى به.
قال في الحاشية وهو رواية عن الإمام أحمد.
يعني شات. يعني شات أو فدية فيما فيه المحظورات. مسائل عجيبة. نعم كمل التاسع.
التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنه. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها.
الله المستعان. أبو بكر عند التاسع يا علي صام.
لا مسألة لك.
عند التاسع.
طيب شيخ.
لأنه أول مرتبط بمسائل.
نعم.
صلى الله عليكم. قول الشيخ في تحديد المخيط شيخ الإسلام
في المنساك.
قال يحرم عليه أن يلبس على بدنه المخيط المصنوع على قدر العضو، وكذلك لو وضع على مقدار العضو بغير خياطة.
صح. مثل ما ينسي نسيك. صحيح.
مثل أن ينسج نسجاً أو يلصق بلا صوت أو يربط بخيوط أو يخلل بخلال أو يزرع ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط، فإن حكمه حكم المخيط، وإنما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب.
عظيم.
فأما إن خيط أو غسل لا ليخيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به.
ولهذا في النفس في الحقيقة مما يقال ما يعني الإزار المختوم، هذا الإزار المختوم هذا ما يشبه بالسروال، انفصل على قدر الجسم مختوم وتكة السروال، يعني السروال مفتوح بس. نعم سنت.
يقول السائل بالنسبة لمن أحصر ولم يشترط، متى يحلق شعره وأين يذبح الهدي؟
يذبحه في مكانه، يعني مكانه حيث أحصر، في المنطقة التي أحصر فيها، و إن ذبحوا في غيره قد يكون المكان اللي هو فيه ما عنده شيء ما يشتريه، أو ما عنده من يقسمه عليه، فإن أحسنته ومن استيسر من الهدي. نعم.
يقول السائل لبس المحزم أو النعال التي فيها مخيط
لا شيء فيه. نعم.
يقول السائل شخص من أهل مكة أحرم للحج من عرفات وليس من منزله، هل عليه شيء؟
الواقع أنه خالف، إن كان ما بدا له الإحرام إلا وهو يوم صار بعرفة فلا شيء عليه، إن كان يعني أول رائع العرفة ليشتغل ويعمل وكذا ما يدري قد يظن ما تيسر له الإحرام، فلما صار بعرفة أذن له بأن يحرم فأحرم من هناك فلا كلام أنه لا شيء عليه. لكن الذي فيه الإشكال أن يكون عازما على الحج ثم يذهب إلى عرفة ويحرم من هناك، هذا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، والحرم عنده قريب، بعرفه بس يروح شوية خطوات ويحرم من الحرم. فمقتضى هذا أنه يصبح كمن أحرم من غير ميقاته، أحرم من غير الميقات كمن تجاوز الميقات. نعم.
والسائل: هل لي أن أوكل أحد بالذبح خارج مكة وأحل إحرامي بالحلق في مكة؟
شو؟
هل لي أن أوكل أحد بالذبح خارج مكة وأحل إحرامي بالحلق في مكة؟
لا بأس، لكن لابد أن يكون في الحرم، لا يكون خارج الحرم، لابد أن يكون ذبح الهدي في الحرم. نعم.
والسؤال: هل هناك حكمة معلومة من عدم لبس المخيط أو تحريم الصيد؟
الله حكيم في شرعه له الحكمة البالغة، ولكن يلاحظ العلماء إن هذا التجرد من الملابس المعتادة اللي بالنسبة لبعض الناس تكون فيها أبهة وفيها مظهر وفيها، فالآن يعني آثر الناس وأغناهم وكذا، يعني حالة تصبح حال الإنسان العادي، إذا ورد بس ما هنا غير، يعني ما تفرق بينه. فهذا فيه نوع من التجرد من مظاهر الدنيا، المظاهر. ولهذا العمامة ما رايحة مكشوف الرأس، يعني هذا فيه نوع من التذلل لله سبحانه وتعالى. والطيب ما يتطيب، وفيه هذا التجرد ينشأ عنه أن تكون مظهر الحجاج متقارب متشابه، مظهرهم في لباسهم. بعض العلم يلمح هذه المعاني، والله أعلم الصواب. نعم.
قل السائل: أريد الحج إن شاء الله ولدي مال يكفي إما للحج أو للأضحية، فهل أصرف للحج وأترك الأضحية علما أن الحج قد لا يكلفني أكثر من 500 ريال؟
ما شاء الله، الحج أعظم. نعم.
يقول السائل: هل من سعى مع طواف القدوم يسقط عنه السعي مع طواف الإفاضة يوم النحر؟
نعم، لا سعي المتمتع والقارن والمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم فلا سعي آخر عليه، ليس عليه سعي آخر. نعم، يكفي سعي واحد. نعم.
يقول السائل: إذا تطيب المحرم قبل إحرام في بدنه ثم لبس لباس الإحرام ثم لامس اللباس الطيب، فهل يجوز الاستمرار بلبس الرداء أو لا بد من غسله؟
يغسل. نعم.
يقول السائل: ما الحكم في شرب النعناع، هل يقاس على الزعفران؟
ليس النعناع ليس من الأطيب، نكهة طيبة لكن أطيب. نعم.
يقول أيضا: هل يجوز المحرم أن يستخدم أثناء الغسل الشامبو والصابون مع الماء، حيث أنه قد يكون فيها نسبة من العطور والروائح؟
اجتنابها أحوط، لأن هذا بعض الصابون يسمونه ممسك، ريح قوي إذا اغتسل به الإنسان يطلع مطيب مطيب، لا ينبغي تركه. نعم.
يقول السائل: ما حكم شرب الشاي الذي عليه ماء ورد أو دوش؟
ماء الورد طيب، ماء الورد يستعمل طيب، ترش به الثياب والفروش. نعم، فلا يشربه.
أو دوش أو والذاب.
كيف؟
والذاب.
شو اسمه؟
والذاب.
ها؟
نوع من أنواع كالدوش اسمه والذاب.
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 لا إذا كانت النعناع ما في شيء. نعم. نعم.
يقول السائل: ما رأي الشيخ ابن تيمية في طواف الوداع في العمرة، وأين ذكر ذلك؟
المشهور عنه أنه يذهب إلى وجوب الوداع على كل من خرج من مكة حاجا أو معتمرا أو كان مقيما، هذا مشهور عنه، ولعله في الاختيارات لو تراجع الاختيارات يمكن. نعم.
ما حكم تطيب
ما تذكر يا عبد الله؟ ها؟ نعم.
ما حكم تطيب ثياب الإحرام قبل الإحرام؟
لا يجوز تطيبها لأنه يبقى. نعم.
قول التلميح بالخطبة هل فيه شيء؟
اي نعم، لان قوله ولا يخطب يشمل التصريح والتعليق. نعم.
يقول السائل هل يجوز للمحرم الرجعه في حال احرامه؟
ما ادري وين الرجعه، ايش الرجعه؟
ما واضح.
ها ايش الرجعه؟ الرجاء أرجو أنه يجوز له الرجاء لأن هذا ليس بنكاح. نعم.
هل يعتبر الجراد من الصيد وهل فيه المثل أو القيمة؟
الجراد من الصيد نعم وفيه القيمة. نعم.
يقول السائل المباشرة مع إنزال أو بدون إنزال، فإن عليه في الأولى بدنه بالثاني الشاه، فهل على الزوجة شيء من الفداء مع العلم برضاها؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. القاعدة إذا كانت راضعة هي معينة على الحرام فيلزمها ما يلزمه. نعم.
يقول
المفروض أن ترفض وتمنع وتنكر. نعم.
قول السائل أنا في زيارة في الرياض من أول شهر ذي القعدة بنية الحج، أديت عمرة في الأسبوع الأول من ذي القعدة ورجعت إلى الرياض، وسأقوم بإذن الله لتأدية فريضة الحج مفرد يوم 8 ذي الحجة. السؤال هل هذا صحيح أم اعتبر متمتع لأن أديت عمرة قبل ذلك؟
والله هذه محل خلاف كثير بين أهل العلم، والأحوط أن تعتبر نفسك متمتعا تحرم من الميقات وتكون متمتعا لأنك أحرمت بالعمرة في أشهر الحج وبنية الحج ورجعت للرياض لقضاء بعض الوقت، وليس الرياض هو بلدك. هذه فيها آراء، بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا يقطع التمتع. نعم.
قل السائل هل يجوز لمن أراد الحج أن يستدين لظروف حصلت له مع العلم أنه قادر على سداد الدين بعد الحج؟
لا يجب عليه إذا لم يكن عندهم ما يحصل به الزاد والرحلة فلا يجب عليه الحج، لكن كان السائل ربما كان يريد الحج متطوعا أو يريد الحج وإن لم يجب عليه، فنقول لا مانع، خصوصا إذا كان عنده مولد يسدد منه فلا بأس أن يستدين دينا يعني يأمن على وفائه وقضائه في الوقت المناسب، عنده مردود، عنده تجارة، عنده عقار، عنده مورد يستطيع أن يسدد منه. نعم.
يقول السائل هل يجوز لمن أراد الحج متمتعا وهو يعلم أنه لا يقدر على قيمة الهدي أن ينوي أنه يصوم بدل الهدي؟
أعد.
هل يجوز لمن أراد الحج متمتعا وهو يعلم أنه لا يقدر على قيمة الهدي؟
نعم.
أن ينوي أنه يصوم بدل الهدي؟
إيه لا بأس،
ما حكم الذهاب إلى الحج مع حملة خيرية على نفقة أهل الخير وأنا قادر على النفقة؟
إذا كان الباذل المتبرع بحملة الحج الحملة الخيرية يشترط الحاجة فلا يحل للقادر أن ينضم إليهم أو أن يطلب الحج معهم ويدعي أنه فقير أو أنه غير قادر. وأما إذا كان يعني الباذل القائم القائم بالحملة الحملة الخيرية يعني ما يشترط الحاجة يريد أن يحجج يعني كل من اتفق له حج به فلا بأس أن تحج معهم وإن كنت قادرا، لكن ما ينبغي أن تسألهم يا فلان أنا ودي أحج معكم سؤال، هذا ما ينبغي لأنك غني فلما تسأل الناس، سؤال الناس مذموم حاجة إليهم قد أغناك الله عنهم. آخر سؤال.
السلام عليكم. يقول إذا قدمت قهوة في الحج وأنا محرم هل لي أن أسأل عنها هل فيها زعفران أم لا؟
لا واضح هذه الزعفران ما هي واضحة يا طبع
واضح
صفر زعفران يصفر صفر ولها نكهة معروفة. نعم
أحسن الله إليك.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم.
وإن كان الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الرسول. يقول: التاسع من المحظورات الوطء في الفرج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. وأعظم الرفث في الحج هو الجماع، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، تحريم الجماع بل وتحريم دواعيه، كما تقدم أن من محظورات الإحرام المباشرة بشهوة، حتى قال أهل العلم إن الكلام في أمر الجنس